شروط ومواصفات الباحث الذي يجب يعني مسؤولية المتخصص من أجل داخل عملية كتابة البحث العلمي. وأشرنا إلى عدد من تلك الصفات وهي تسعة صفات، ووصلنا إلى صفة العاشرة. إذا في العاشرة نقول عاشرا على الباحث أن يعتمد المصادر الأصلية للبحث العلمي. وهذه الخطوط كما يقال من الخطوط العلمية البحثية. وذلك لأن المصادر وذلك لأن المصادر تنقسم إلى اثنين أساسيين: المصدر الأصلي للمعلومة والمصدر أي للأصل أو المصدر الناقل. والطريقة التي يوفى باتباعها عند التعامل مع المصادر هو الاعتماد على النوع الأول منها، هو الاعتماد على النوع الأول من تلك المصادر وهو المصدر الأصلي. ولعل السبب في أهل هذه الصفات كشرط من شروط نجاح كتابة البحث العلمي، كشرط من شروط نجاح كتابة البحث العلمي هو أن النقل عن المصادر الأصلية قد يصادف أحيانا وجود خلل، سواء كان ذلك في نقل المعلومة أو في تغيير نقلها أو في تغيير، أما أنه ينقلها طبعا أو يغيره كلها لكن في تغيير. وهنا قضية مهمة، وربما كانت هذه القضية مما انتهى الحديث فيها الآن، في أكثر البحوث العلمية وهذه القضية ترتبط بتوفر المصادر التي يعتمد عليها الباحث في كتابة البحث، وهذه القضية صارت كانت مشكلة من مشاكل كتابة البحوث، في الزمان السابق في المدينة السابقة كانت لعدم توفر نسخ من المقابر فيضطر الإنسان إلى الاعتماد على المصادر البديلة والناقلة ولذا جاءت التوصيات أن بعض القضايا العلمية قد يكون الاعتماد فيها على المصادر البديلة مقبولا لأمور منها عدم توفر مصدر أصلي للبحث وهذه حالة أصيل بها بعض أئمة الفقه والأصول وغيره في أسباب متعددة منها حافظ هذا في الكتب وهكذا فصلت السببية الأمر الثاني الذي يكون سببا للقبول الأمر الثاني أن يكون المصدر الناقل معتمدا عند ذلك المذهب أو تلك الجهات وهذا يحصل كثيرا في القضايا الفقهية قله في غيرها من القضايا وقضيت غيرها من القضايا والذكور وفي هذا الزمان الذي توفرت فيه المقابر بطريقة ميسورة قد يقال إن الاعتماد على المصادر الأصلية صار مطلبا شبه إلزامي
ولعل السر اختلاف المصادر الناقلة للآراء الفقهية ونحوها هو طريقة نسخ الكتب في الأزمنة السابقة فإن نسخ الكتاب الأصلي كان يعتمد على المفتاح وقد يكون احيانا وهذا يحصل كثيرا كما هو واضح عند المحققين عند محققي الكتب وهذا يحصل كثيرا وواضح كثيرا عند المحققين ان تختلف النسخ المتعدده للكتاب الواحد وقد أدى ذلك إلى ظهور تعدد في الآراء الفقهية خصوصا عند ضياع النص الأصلي الصفة الحادية عشر على الباحث أن يركز في نفسه صفة الأدب ومراعاة الحرمات مع السابقين من العلماء والباحثين لأن مراعاة ذلك يشكل عنصرا من عناصر الاستقرار النفسي للكاتب والباحث باتجاه المخالفين من العلماء فإن فقدان مثل هذه الأمور سيؤدي إلى بخس جهودهم والتعالي عليهم، وبالتالي عدم الاستفادة مما كسبوا. ولذلك كثيرا ما يصادف الإنسان حوارا بين عالمين من مذهبين مختلفين يمدحان بعضهما بطريقة تكشف عن كثير من مراعاة الحرمة مع المخالفين، باعتبار أن فقدان مثل هذا الوصف بقوتنا المراعاة يفقد الإنسان تركيزه على الفكرة الأصلية والانشغال بأمور جانبية، الصفة الثانية على الباحث أن يختار منهجا علميا سليما في عرض المادة، وذلك لأن البعض من الكتاب الذين يملكون قدرا كبيرا من المعرفة إذا فقدوا المنهج العلمي في عرض المادة العلمية فسوف يفقدون الكثير من قيمة بحوثهم نتيجة للطرح غير المنطقي لمحاضر البحث العلمي. فيكون البحث بسبب مثل هذه الحالات أشبه بمخزن من البضائع، وقد يكون البعض منها من البضائع من الجواهر، إلا أنها وضعت في ساحة كبيرة من أرض المخزن دون تنظيم ولا ترتيب ولا عرض مناسب للأفضل. الصفة الثالثة من الأمور التي يجب على الباحث أن يلتزم بها هو الحرص بأقصى ما يستطيع على طرح المادة العلمية بأسلوب واضح لا لبس فيه، وهو أمر يشكل الجانب النفسي لقبول الأفكار الواردة في البحث، فإن الكثير من القارئين ربما يواجهون مشكلة في فهم مراد الكاتب ولذلك فهم لا يتابعون قراءة البحث العلمي لأنهم يجدونه مجموعة من الطلاسم والألغاز، الصفة الرابعة تمثل اللغات التي يكتب بها الباحث بحثه العلمي عنصرا اساسيا من عناصر القدرة على الفهم من جهة والتفهيم من جهة أخرى. وهذا يعني أن يكون الباحث قادرا بل ومتقنا للغة التي يكتب بها بحثه القضية من الأمور التي يفتقد إليها الكثير من الباحثين في الأزمنة المتأخرة. يضاف إلى ذلك إن مصادر البحث العلمي التي تناولت البحث ربما تكون بلغة مغايرة بلغة الباحث الأصلي، وفي مثل هذه الحالة يدور أمر الباحث بين خيارين، بين خيارين، إما أن يتقن تلك اللغة الأخرى ليتمكن من فهم ما قيل، في تلك المصادر التي تناولت موضوع بحثه الخيار الأول، الخيار الثاني، وإما الخيار الثاني، وإما أن يبحث عن مترجم أمين ينقل له تلك المادة إلى اللغة التي يتحدث بها، ومن الجديد بالذكر أن الترجمتين تحتاج أحياناً إلى قدر كبير من الإحاطة بأسرار اللغة يتجاوز فيها الإنسان مجرد فهم المفردات وهذا أمر واضح جدا من خلال ما تنجره بعض الأشخاص من البحوث والتي فقدت قيمتها بسبب ذلك لأن ترجمتهم اعتمدت على مجرد فهم المفردات دون فهم أسرار اللغات وهذا واضح في ترجمات القرآن الكريم والأعمال الأدبية العالمية التي ترجمت من قبل بعض المبتدئين وغير ذلك من المبتدئين صار بقية الحديث وهو إعداد الباحث من الجانب العلمي يأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.
اللهم صل على سيدنا محمد.